إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المؤمنون، قال الله تعالى في أول خطاب خاطب به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هكذا أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وأمر الله لرسوله أمر له ولأمته، لأنه إمامهم وقائدهم إلى الله عز وجل. وهذا يدل على أهمية العلم وعلى أهمية التعلم وعلى منة الله عز وجل بتعليمه القلم. وفي سورة الرحمن قال الله تعالى: الرحمن علم القرآن. فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل وتفقهوا في دين الله، تفقهوا في عقائدكم، في أحكام شريعتكم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. تعلموا شرائع الله لتعبدوا الله على بصيرة وتدعوا إلى الله على بصيرة، فإنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. عباد الله، اطلبوا العلم، فإن العلم نور وهداية، والجهل ظلمة وضلالة. اطلبوا العلم فإنه مع الإيمان رفعة في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اطلبوا العلم فإنه ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. اطلبوا العلم يا عباد الله ليكن لكم لسان صدق في الآخرين، لأن آثار العلم تبقى بعد فناء أهله. فالعلماء الربانيون لم تزل آثارهم محمودة، وطريقتهم مأثورة، وسعيهم مشكورة، وذكرهم مرفوعة. إن ذكروا في المجالس امتلأت المجالس بالثناء عليهم والدعاء لهم، وإن ذكرت الأعمال الصالحة والآداب العالية كانوا قدوة الناس فيها. يقول الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالعالم إذا مات أحياه الله تعالى بذكره وبالنور الذي يمشي الناس عليه فيه بعد مماته. أيها المؤمنون، اطلبوا العلم مبتغين به الأجر من الله، لا لتنالوا عرضا من الدنيا، فإن من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، أي لم يجد ريحها. والإنسان الذي يطلب العلم لأجل عرض من الدنيا ليس له من هذا العلم إلا ما أراد، ولن يجعل الله في علمه بركة. اطلبوا العلم لترفعوا به الجهل عن أنفسكم، فإن الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. جعل لكم السمع لتسمعوا ما يتلى من كتاب الله، والأبصار لتروا ما ترونه من آيات الله، والأفئدة لتعقلوا ما سمعتم وأبصرتم من آيات الله. فاشكروا الله عز وجل على هذه النعم، واستعملوها فيما يرضي الله عز وجل. اطلبوا العلم لترفعوا به الجهل عن عباد الله، فتنشروا العلم بين الخلق، فإن على أهل العلم حق تبليغه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. فالناس محتاجون إلى العلماء أشد من احتياجهم إلى الطعام والشراب وغيره، لأن العلماء هم الذين يدلونهم على شريعة الله، ولا حياة للإنسان إلا بالقيام بشريعة الله. وعلى العلماء أن ينشروا العلم بشتى الوسائل، إما في المجالس، وإما في الكتابة، وإما في المواعظ في المساجد. وطرق نشر العلم كثيرة معلومة. اطلبوا العلم لتحفظوا به شريعة الله، فإن الشريعة الإسلامية تحفظ بشيئين، أحدهما الكتابة والحفظ في الصدور وهو العلم، والثاني العمل بذلك، لأن الإنسان متى عمل بما علم صار العلم ثابتا في نفسه وثابتا في نفس من شاهده. اطلبوا العلم لتدافعوا به عن الشريعة، إن شريعة الله تعالى مستهدفة من أعداء الله الذين يصرحون بالعداوة كاليهود والنصارى والشيوعيين وغيرهم، الذين يوردون على المسلمين شبها من أجل أن يضلوهم عن دينهم، وكذلك هي مغزوة من مسلمين، ولكنهم في الحقيقة أعداء للإسلام من أهل البدع على جميع أنواع البدع، لكن مقل ومستكثر. فلا بد أن يتعلم الإنسان شريعة الله ليدافع عنها، فإن الدفاع عن الشريعة إنما يكون برجال الشريعة. اطلبوا العلم لتدعوا به إلى الله عز وجل، فإن الدعوة إلى الله لا تتم بدون العلم. وكم من إنسان نصب نفسه داعيا إلى الله ولا علم عنده، فلا تكمل دعوته ولا تتم، وربما تكلم عن جهل فأفسد أكثر مما يصلح. قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن ثمرة العلم هي العمل والدعوة إلى الله به، فمن لم يعمل بعلمه كان علمه وبالا عليه، ومن لم يدعو الناس به كان علمه قاصرا عليه. من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، كما قال الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ومن لم يعمل بما علم أوشك أن ينزع العلم من قلبه، كما قال الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وقد قيل: العلم يهتف بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل. وقيل: قيدوا العلم بالعمل كما تقيدونه بالكتابة. وإن لنيل العلم طريقين: أحدهما أن يتلقى العلم من الكتب الموثوق بها والتي ألفها علماء مرضيون بعلمهم وأمانتهم، والثاني أن يتلقى ذلك من معلم موثوق به علما وديانة. ولكن هذا الطريق أسلم وأسرع وأثبت للعلم، لأن الطريق الأول طريق التلقي من الكتب قد يضل فيه الطالب وهو لا يشعر، إما لسوء فهمه أو قصور علمه أو لغير ذلك من الأسباب، ولأن الطريق الثاني تكون فيه المناقشة والأخذ والرد. وإذا جمع الطالب بين الطريقين التلقي من الكتب ومن المعلمين كان ذلك أتم وأكمل. وليبدأ الطالب بالأهم فالأهم وبمختصرات العلوم قبل مطولاتها، حتى يكون مترقيا من درجة إلى ما فوقها، فلا يصعد إلى درجة إلا وقد تمكن مما تحتها ليكون صعوده سليما. أيها المؤمنون، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. وقال: تذاكر بعض ليلة تذاكر بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. فبين رحمه الله أن طلب العلم أفضل من التهجد. ولهذا لو سأل سائل أيهما أفضل، أن أحيي ليلة بالتعلم والبحث والمناقشة والمطالعة أو أن أقوم أتهجد، يقال: إن الأول أفضل، لأن الأول نفعه متعد وفيه حفظ للشريعة وفيه الفوائد التي ذكرت بعضها. أما صلاة التهجد فإن نفعها خاص بالمصلي. فيا عباد الله، أخلصوا النية لله في طلب العلم كي يبارك لكم فيه وتنتفعوا به أنتم وتنفعوا به عباد الله. وفقني الله وإياكم للهدى والرشاد، وجنبنا الضلال والفساد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والحمد لله الذي علم القرآن وخلق الإنسان وعلمه البيان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو الفضل والإحسان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الذي بعث بالهدى ودين الحق ليمحو الباطل بالحجة والبرهان. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإننا يا عباد الله في هذه الأيام على أبواب فصل دراسي جديد يستقبل فيه المعلمون والمتعلمون نشاطهم. فيا ليت شعري ماذا أعد لهذا الفصل. إنني أوجه خطبتي هذه إلى ثلاثة أصناف من الناس: إلى المعلمين وإلى المتعلمين وإلى أولياء أمور المتعلمين. فكل هؤلاء، كل واحد منهم مسؤول عن أمر يتعلق به، مسؤول عنه أمام الله عز وجل، مسؤول عنه أمام من تولاهم، مسؤول عنهم أمام من ولوا. أما المعلمون فإن من أهم ما يتعلق بهم أن يدركوا العلم الذي يلقونه إلى الطلبة إدراكا جيدا مستقرا في نفوسهم، وذلك بمراجعة ما يريدون أن يبينوه للطلبة قبل أن يقفوا أمامهم، حتى لا يقع الواحد منهم في حيرة عند سؤال التلاميذ له ومناقشتهم إياه. لأن من أعظم مقومات الشخصية لدى الطلبة قوة المعلم في علمه وملاحظته، ولا تنقص قوته العلمية في تقويم شخصيته عن قوة ملاحظته. إن المعلم إذا لم يكن عنده علم ارتبك عند السؤال فينحط قدره في أعين تلاميذه، فإن أجاب بالخطأ فلن يثقوا به بعد ذلك، وإن انتهرهم عند السؤال والمناقشة فلن ينسجموا معه. إذن فلا بد للمعلم من إعداد واستعداد وتحمل وصبر. وإذا كان على المعلم أن يدرك العلم الذي يلقيه أمام الطلبة، فإن عليه أيضا أن يحرص على حسن إلقائه إليهم بأن يسلك أقرب الطرق في إيضاح المعاني وضرب الأمثال ومناقشة الطلبة فيما ألقاه عليهم سابقا، ليكونوا على صلة بالماضي ويعلموا أن هناك متابعة من المعلم. وإذا كان على المعلم أن يجتهد في ذلك فعليه أيضا أن يكون حسن النية والتوجيه، فينوي بتعليمه الإحسان إلى طلبته وإرشادهم إلى ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم، وليجعل نفسه لهم بمنزلة الأب الشفيق الرفيق ليكون لتعليمه أثر بالغ في نفوسهم. وعليه مع ذلك أن يظهر أمامهم بالمظهر اللائق من الأخلاق الفاضلة والآداب العالية التي أساسها التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليكون قدوة لتلاميذه في العلم والعمل. فإن التلميذ ربما يتلقى من معلمه من الأخلاق والآداب أكثر مما يتلقى منه من العلم من حيث التأثر، لأن أخلاق المعلم وآدابه صورة مشهودة معبرة عما في نفسه ظاهرة في سلوكه، فتنعكس هذه الصورة تماما على إرادات التلاميذ واتجاهاتهم. أما المتعلمون فإن عليهم أن يبذلوا غاية جهدهم في تحصيل العلم من أول الفصل حتى يدركوا المعلومات إدراكا حقيقيا ثابتا في القلوب راسخا في النفوس، لأن الطالب إذا اجتهد من أول الفصل أخذ العلوم شيئا فشيئا، فسهلت عليه ورسخت في نفسه وسيطر عليها سيطرة تامة. أما إذا أهمل وتهاون من أول الفصل واستبعد آخره فإن الزمن ينطوي سريعا وتتراكم عليه الدروس، فيصبح عاجزا عن تصورها فضلا عن تحقيقها ورسوخها، فيندم حين لا ينفع الندم ويرجع بالفشل والملامة. وإن على المعلمين والمتعلمين جميعا واجبات تجب مراعاتها، فإن قاموا بها كانوا من بها كانوا محمودين عند الله، وكانوا محمودين عند الناس، وكانوا محمودين أمام مسؤوليهم، وبهذا يتم النصح والإخلاص. وعلى الإدارات أن يرعوا من تحت مسؤوليتهم من مدرسين ومراقبين وطلاب وإداريين، لأنهم مسؤولون عن ذلك أمام الله عز وجل قبل كل شيء، ثم أمام من فوقهم من المسؤولين، ثم أمام الناس أجمعين، فعليهم أن يقوموا بمسؤولية الأمانة التي حملوها. أما أولياء الأمور فإن عليهم واجبات يلزمهم القيام بها، عليهم أن يتفقدوا أولادهم وأن يراقبوا سيرهم وأن يعرفوا نهجهم العلمي والفكري والعملي، وأن لا يتركوهم هملا لا يبحثون عنهم ولا يسألونهم عن طريقتهم ولا عن أصحابهم ولا عمن يصادقون. إن إهمال الأولاد من بني وباو بنات ظلم وضياع ومعصية لما أمر الله به في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حملنا أمانة حيث قال: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، فكلفنا وحذرنا كلفنا بالرعاية لأهلنا وحذرنا من إضاعة هذه الرعاية لأننا مسؤولون عنها يوم القيامة. فهذا كلام الله عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وهذا كلام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله بمنه وكرمه الذي حملنا هذه الأمانة، نسأله أن يعيننا على أدائها. اللهم أعنا على أداء الأمانة، اللهم أعنا على أداء الأمانة، اللهم وفقنا للقيام بالرعاية الحسنة التي تصلح بها أمورنا وتصلح بها أهلنا وترضى بها عنا يا رب العالمين، إنك جواد كريم. واسمعوا قول الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة الإمامة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما اللهم اجعلنا من المؤمنين والمؤمنات التائبين يا رب العالمين اللهم اجعل شعبنا مؤمنا بك مخلصا لك متبعا لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح لنا ولاة امورنا واصلح لهم البطانة ويسر لهم الهدى وجنبهم اسباب الردى يا رب العالمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام واهله في كل مكان وأذل الكفر والكافرين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم اجعلنا من أهل العلم العاملين بعلمهم الداعين إليه الصابرين على ما ينالنا فيه يا جواد يا كريم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن له حق علينا وعليهم واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
استووا واعتدلوا تقاربوا تناظروا في الصف أتموا الصف الأول فالأول حاذوا بين المناكب والأقدام الله أكبر لا إله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله سمع الله لمن حمده الله
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المؤمنون، قال الله تعالى في أول خطاب خاطب به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هكذا أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وأمر الله لرسوله أمر له ولأمته، لأنه إمامهم وقائدهم إلى الله عز وجل. وهذا يدل على أهمية العلم وعلى أهمية التعلم وعلى منة الله عز وجل بتعليمه القلم. وفي سورة الرحمن قال الله تعالى: الرحمن علم القرآن. فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل وتفقهوا في دين الله، تفقهوا في عقائدكم، في أحكام شريعتكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. تعلموا شرائع الله لتعبدوا الله على بصيرة وتدعوا إلى الله على بصيرة، فإنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. عباد الله، اطلبوا العلم فإن العلم نور وهداية، والجهل ظلمة وضلالة. اطلبوا العلم فإنه مع الإيمان رفعة في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اطلبوا العلم فإنه ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. اطلبوا العلم يا عباد الله ليكن لكم لسان صدق في الآخرين، لأن آثار العلم تبقى بعد فناء أهله، فالعلماء الربانيون لم تزل آثارهم محمودة وطريقتهم مأثورة وسعيهم مشكورا وذكرهم مرفوعا. إن ذكروا في المجالس امتلأت المجالس بالثناء عليهم والدعاء لهم، وإن ذكرت الأعمال الصالحة والآداب العالية كانوا قدوة الناس فيها. يقول الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالعالم إذا مات أحياه الله تعالى بذكره وبالنور الذي يمشي الناس عليه فيه بعد مماته. أيها المؤمنون، اطلبوا العلم مبتغين به الأجر من الله، لا لتنالوا عرضا من الدنيا، فإن من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، أي لم يجد ريحها. والإنسان الذي يطلب العلم لأجل عرض من الدنيا ليس له من هذا العلم إلا ما أراد، ولن يجعل الله في علمه بركة. اطلبوا العلم لترفعوا به الجهل عن أنفسكم، فإن الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. جعل لكم السمع لتسمعوا ما يتلى من كتاب الله، والأبصار لتروا ما ترونه من آيات الله، والأفئدة لتعقلوا ما سمعتم وأبصرتم من آيات الله. فاشكروا الله عز وجل على هذه النعم واستعملوها فيما يرضي الله عز وجل. اطلبوا العلم لترفعوا به الجهل عن عباد الله، فتنشروا العلم بين الخلق، فإن على أهل العلم حق تبليغه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. فالناس محتاجون إلى العلماء أشد من احتياجهم إلى الطعام والشراب وغيره، لأن العلماء هم الذين يدلونهم على شريعة الله، ولا حياة للإنسان إلا بالقيام بشريعة الله. وعلى العلماء أن ينشروا العلم بشتى الوسائل، إما في المجالس، وإما في الكتابة، وإما في المواعظ في المساجد، وطرق نشر العلم كثيرة معلومة. اطلبوا العلم لتحفظوا به شريعة الله، فإن الشريعة الإسلامية تحفظ بشيئين، أحدهما الكتابة والحفظ في الصدور وهو العلم، والثاني العمل بذلك، لأن الإنسان متى عمل بما علم صار العلم ثابتا في نفسه وثابتا في نفس من شاهده. اطلبوا العلم لتدافعوا به عن الشريعة، إن شريعة الله تعالى مستهدفة من أعداء الله الذين يصرحون بالعداوة كاليهود والنصارى والشيوعيين وغيرهم، الذين يوردون على المسلمين شبها من أجل أن يضلوهم عن دينهم، وكذلك هي مغزوة من مسلمين، ولكنهم في الحقيقة أعداء للإسلام من أهل البدع على جميع أنواعها البدع لكن مقل ومستكثر. فلا بد أن يتعلم الإنسان شريعة الله ليدافع عنها، فإن الدفاع عن الشريعة إنما يكون برجال الشريعة. اطلب العلم لتدعو به إلى الله عز وجل، فإن الدعوة إلى الله لا تتم بدون العلم. وكم من إنسان نصب نفسه داعيا إلى الله ولا علم عنده فلا تكمل دعوته ولا تتم، وربما تكلم عن جهل فأفسد أكثر مما يصلح. قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن ثمرة العلم هي العمل والدعوة إلى الله به، فمن لم يعمل بعلمه كان علمه وبالا عليه، ومن لم يدعو الناس به كان علمه قاصرا عليه. من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، كما قال الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ومن لم يعمل بما علم أوشك أن ينزع العلم من قلبه، كما قال الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وقد قيل: العلم يهتف بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل. وقيل: قيدوا العلم بالعمل كما تقيدونه بالكتابة. وإن لنيل العلم طريقين: أحدهما أن يتلقى العلم من الكتب الموثوق بها والتي ألفها علماء مرضيون بعلمهم وأمانتهم، والثاني أن يتلقى ذلك من معلم موثوق به علما وديانة. ولكن هذا الطريق أسلم وأسرع وأثبت للعلم، لأن الطريق الأول طريق التلقي من الكتب قد يضل فيه الطالب وهو لا يشعر، إما لسوء فهمه أو قصور علمه أو لغير ذلك من الأسباب. ولأن الطريق الثاني تكون فيه المناقشة والأخذ والرد، وإذا جمع الطالب بين الطريقين التلقي من الكتب ومن المعلمين كان ذلك أتم وأكمل. وليبدأ الطالب بالأهم فالأهم وبمختصرات العلوم قبل مطولاتها، حتى يكون مترقيا من درجة إلى ما فوقها، فلا يصعد إلى درجة إلا وقد تمكن مما تحتها ليكون صعوده سليما. أيها المؤمنون، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. وقال: تذاكر بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. فبين رحمه الله أن طلب العلم أفضل من التهجد، ولهذا لو سأل سائل أيهما أفضل، أن أحيي ليلة بالتعلم والبحث والمناقشة والمطالعة أو أن أقوم أتهجد، يقال: إن الأول أفضل، لأن الأول نفعه متعد وفيه حفظ للشريعة وفيه الفوائد التي ذكرت بعضها. أما صلاة التهجد فإن نفعها خاص بالمصلي. فيا عباد الله، أخلصوا النية لله في طلب العلم كي يبارك لكم فيه وتنتفعوا به أنتم وتنفعوا به عباد الله. وفقني الله وإياكم للهدى والرشاد، وجنبنا الضلال والفساد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والحمد لله الذي علم القرآن وخلق الإنسان وعلمه البيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعث بالهدى ودين الحق ليمحو الباطل بالحجة والبرهان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإننا يا عباد الله في هذه الأيام على أبواب فصل دراسي جديد يستقبل فيه المعلمون والمتعلمون نشاطهم، فيا ليت شعري ماذا أعد لهذا الفصل. إنني أوجه خطبتي هذه إلى ثلاثة أصناف من الناس، إلى المعلمين وإلى المتعلمين وإلى أولياء أمور المتعلمين، فكل هؤلاء كل واحد منهم مسؤول عن أمر يتعلق به، مسؤول عنه أمام الله عز وجل، مسؤول عنه أمام من تولاهم، مسؤول عنهم أمام من ولوه. أما المعلمون فإن من أهم ما يتعلق بهم أن يدركوا العلم الذي يلقونه إلى الطلبة إدراكا جيدا مستقرا في نفوسهم، وذلك بمراجعة ما يريدون أن يبينوه للطلبة قبل أن يقفوا أمامهم، حتى لا يقع الواحد منهم في حيرة عند سؤال التلاميذ له ومناقشتهم إياه، لأن من أعظم مقومات الشخصية لدى الطلبة قوة المعلم في علمه وملاحظته، ولا تنقص قوته العلمية في تقويم شخصيته عن قوة ملاحظته. إن المعلم إذا لم يكن عنده علم ارتبك عند السؤال فينحط قدره في أعين تلاميذه، فإن أجاب بالخطأ فلن يثقوا به بعد ذلك، وإن انتهرهم عند السؤال والمناقشة فلن ينسجموا معه. إذن فلا بد للمعلم من إعداد واستعداد وتحمل وصبر. وإذا كان على المعلم أن يدرك العلم الذي يلقيه أمام الطلبة، فإن عليه أيضا أن يحرص على حسن إلقائه إليهم بأن يسلك أقرب الطرق في إيضاح المعاني وضرب الأمثال ومناقشة الطلبة فيما ألقاه عليهم سابقا، ليكونوا على صلة بالماضي ويعلموا أن هناك متابعة من المعلم. وإذا كان على المعلم أن يجتهد في ذلك فعليه أيضا أن يكون حسن النية والتوجيه، فينوي بتعليمه الإحسان إلى طلبته وإرشادهم إلى ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم، وليجعل نفسه لهم بمنزلة الأب الشفيق الرفيق، ليكون لتعليمه أثر بالغ في نفوسهم. وعليه مع ذلك أن يظهر أمامهم بالمظهر الله من الأخلاق الفاضلة والآداب العالية التي أساسها التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليكون قدوة لتلاميذه في العلم والعمل. فإن التلميذ ربما يتلقى من معلمه من الأخلاق والآداب أكثر مما يتلقى منه من العلم من حيث التأثر، لأن أخلاق المعلم وآدابه صورة مشهودة معبرة عما في نفسه ظاهرة في سلوكه، فتنعكس هذه الصورة تماما على إرادات التلاميذ واتجاهاتهم. أما المتعلمون فإن عليهم أن يبذلوا غاية جهدهم في تحصيل العلم من أول الفصل حتى يدركوا المعلومات إدراكا حقيقيا ثابتا في القلوب راسخا في النفوس، لأن الطالب إذا اجتهد من أول الفصل أخذ العلوم شيئا فشيئا، فسهلت عليه ورسخت في نفسه وسيطر عليها سيطرة تامة. أما إذا أهمل وتهاوى من أول الفصل واستبعد آخره، فإن الزمن ينطوي سريعا وتتراكم عليه الدروس، فيصبح عاجزا عن تصورها فضلا عن تحقيقها ورسوخها، فيندم حين لا ينفع الندم ويرجع بالفشل والملامة. وإن على المعلمين والمتعلمين جميعا واجبات تجب مراعاتها، فإن قاموا بها كانوا من بها كانوا محمودين عند الله، وكانوا محمودين عند الناس، وكانوا محمودين أمام مسؤوليهم. وبهذا يتم النصح والإخلاص. وعلى الإدارات أن يراعوا من تحت مسؤوليتهم من مدرسين ومراقبين وطلاب وإداريين، لأنهم مسؤولون عن ذلك أمام الله عز وجل قبل كل شيء، ثم أمام من فوقهم من المسؤولين، ثم أمام الناس أجمعين. فعليهم أن يقوموا بمسؤولية الأمانة التي حملوها. أما أولياء الأمور فإن عليهم واجبات يلزمهم القيام بها. عليهم أن يتفقدوا أولادهم، وأن يراقبوا سيرهم، وأن يعرفوا نهجهم العلمي والفكري والعملي، وأن لا يتركوهم هملا لا يبحثون عنهم ولا يسألونهم عن طريقتهم ولا عن أصحابهم ولا عمن يصادقون. إن إهمال الأولاد من بني وباء بنات ظلم وضياع ومعصية لما أمر الله به في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حملنا أمانة حيث قال: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. فكلفنا وحذرنا، كلفنا بالرعاية لأهلنا وحذرنا من إضاعة هذه الرعاية لأننا مسؤولون عنها يوم القيامة. فهذا كلام الله عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وهذا كلام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله بمنه وكرمه الذي حملنا هذه الأمانة، نسأله أن يعيننا على أدائها. اللهم أعنا على أداء الأمانة، اللهم أعنا على أداء الأمانة، اللهم وفقنا للقيام بالرعاية الحسنة التي تصلح بها أمورنا وتصلح بها أهلنا وترضى بها عنا يا رب العالمين، إنك جواد كريم. واسمعوا قول الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. اللهم اجعلنا من المؤمنين والمؤمنات التائبين يا رب العالمين. اللهم اجعل شعبنا مؤمنا بك مخلصا لك متبعا لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح لنا ولاة امورنا، واصلح لهم البطانة، ويسر لهم الهدى، وجنبهم اسباب الردى يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام واهله في كل مكان، واذل الكفر والكافرين، ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم اجعلنا من أهل العلم العاملين بعلمهم الداعين إليه الصابرين على ما ينالنا فيه يا جواد يا كريم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن له حق علينا وعليهم، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
استووا واعتدلوا، تقاربوا تناظروا في الصف، أتموا الصف الأول فالأول، حاذوا بين المناكب والأقدام. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة،
مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.
الله أكبر.